أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المصنف في بداية هذه المسألة إنه لابد من تقديم أمور قبل الخوض فيما هو المقصود. من جملة هذه الأمور وهو رابعها هذا الذي يتعرض فيه لتحديد نوع الوضع في ألفاظ العبادات. كنا ذكرنا في مبحث الوضع وأقسامه أن له أربعة أقسام، والكلام هنا محصور في قسمين ومردد بينهما، الثاني والثالث، أي الوضع العام والموضوع له العام، والوضع العام والموضوع له الخاص، مع استبعاد الرابع والأول. أما الرابع فلما عرفت في ذاك البحث من استحالته، فلا معنى لتكلف البحث هنا عن وقوعه في أسماء العبادات. وأما الأول ونقصد به الوضع الخاص والموضوع له الخاص، فكنا ذكرنا عندما أوضحنا الوجه في أنه لا بد من تصوير جامع على القولين أن هذا القسم لا يمكن أن يكون وضع ألفاظ العبادات منه، وذلك لأن فرض وضع لفظ مثل صلاة من القسم الأول يستبطن أن يكون الواضع حين الوضع تصور معنى خاصا، لأن التصور هنا في هذا القسم الأول خاص، الوضع خاص، التصور لمعنى خاص. هذا المعنى الخاص يكون مثل صلاة زيد، بل إذا فسرنا الخاص بالجزئي الحقيقي يكون مثل صلاة زيد في الوقت الخاص، تلك التي صلاها مثلا ساعة كذا في يوم كذا. حينئذ إن أراد أن يضع للمعنى العام الشامل لهذا الفرد وغيره رجع إلى القسم الرابع، الوضع الخاص والموضوع له العام الذي قلنا باستحالته، فلا بد أن يكون بعد هذا التصور للخاص يضع لنفس الخاص، إذ لا احتمال آخر. فإذا وضع له فإما أن يقال إنه اقتصر على هذا الوضع الواحد لللفظ مرة واحدة لهذا المعنى الخاص الجزئي، وإما أن نقول إنه لم يقتصر عليه بل كرره فوضع لجميع الأفراد واحدا بعد واحد، على الأول يلزم اختصاص المعنى الحقيقي بالفرد الجزء الخاص، وكون استعمال لفظ مثل الصلاة في كل صلاة أخرى، حتى صلاة زيد مثلا في وقت آخر في غير ذلك الوقت، فضلا عن صلوات عمر وفلان وفلان، يكون الاستعمال في كل ذلك مجازيا لأنه استعمال في غير ما وضع له. وهذا لا يقول به أحد أن استعمال لفظ العبادة في فرد منها حقيقة وفي غيرها أو في غيره مجاز، الأفراد على حد سواء. على الثاني أن تقول كرر الوضع للأفراد، فيلزمه أن يكون هناك تكثر في الوضع وتعدد بعدد ما لهذه الماهية من أفراد، لكل فرد من الصلاة وضعه الخاص. هذا إذا كان الواضع شخصا واحدا من البشر فهو محال في العادة، لا يمكن لشخص واحد في زمان محدود أن يضع ويستوعب بالوضع كل أفراد الماهية، مع أن كثيرا منها يتجدد في زمان آخر حيث لا يكون هو موجود، فكيف يضع له؟ فهذا غير ممكن. فإن قيل نلتزم بأن الواضع متعدد في كل زمان، بشر واحد أو أكثر يتصدى للوضع للموجود من الأفراد، في زمان لاحق يتصدى غيره من واحد أو أكثر لما أو للوضع لما تجدد من الأفراد، وهكذا إلى آخر الزمان، فلا يكون محالا. أو نلتزم بكون الواضع واحدا هو الله تعالى، كما هو أحد أقوال المسألة أن واضع الألفاظ هو الله، والله سبحانه قادر على أن يستوعب الوضع كل الجزئيات فإنها حاضرة عنده بوجودها وحضورها المناسب قبل أن توجد في الخارج، وهو محيط بها من أولها إلى آخرها، فلا يكون مثل هذا ممتنعا. قلنا صحيح أنه لا يكون حينئذ ممتنعا، لكن فيه خروج عن الحكمة والعقلائية، فإنه من الواضح أنه يمكن للواضع القادر على تكرار الوضع آلاف أو عشرات أو مئات آلاف أو ملايين المرات بعدد ما يتحقق في هذه الدنيا من أفراد للماهية، هذا الواضع القادر على ذلك له طريق آخر أيسر وأسهل بأن يضع بوضع واحد للماهية الجامعة بين جميع هذه الأفراد. فلماذا يرتكب مثل هذا التكرار الكثير غاية الكثرة من دون أي مبرر؟ هذا خلاف العقلائية والحكمة، والمفروض في الواضع أنه عاقل حكيم، خصوصا إذا كان هو الله تعالى. إذن تصور المعنى الخاص ثم الوضع له وحده أو تكرار الواضع لا يسلم من الإشكال على كل حال، فيبطل هذا المعنى ولا يكون المتصور خاصا. فالرابع مستحيل، والأول المبني على تصور الخاص أيضا باطل لما ذكرنا. من هنا ينحصر الكلام في هذه النقطة، نقطة تحديد وضع ألفاظ العبادات في قسمين، الثاني والثالث، وهما مشتركان في كون التصور فيهما لمعنى عام والوضع عام، وإنما الكلام في أن الموضوع له أيضا عام فيكون من القسم الثاني، أو أن الموضوع له خاص فيكون من القسم الثالث، بمعنى أن الواضع حتما عندما أراد أن يضع لفظ الصلاة تصور معنى الصلاة العام، هذه الماهية الجامعة بين جميع أفرادها. وبهذا البيان كنا أثبتنا أنه لابد من تصور معنى عام، تصور جامع. لكن هل وضع لفظ صلاة لهذا المعنى الجامع العام ليكون الوضع أيضا عاما ويدخل في القسم الثاني، أم أنه وضع لفظ الصلاة لأفراد هذا المعنى الجامع الخارجية للجزئيات ليكون الوضع خاصا ويدخل تحت القسم الثالث؟ هذا هو السؤال. إذا اتضح هذا نقول يختار المصنف كونها من القسم الثاني، وأن الموضوع له عام وهو هذا الجامع، كما أن الوضع عام. ولإثبات هذا المعنى يتمسك بهذا الدليل المبني على مقدمتين. المقدمة الأولى نقول فيها إن ظاهر استعمالات الشرع المختلفة كون المستعمل فيه هو الجامع. مثلا عندما يقول الشارع إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو الصلاة عمود الدين، معراج المؤمن، قربان كل تقي، خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، وأمثال ذلك. هذه الاستعمالات نقول الظاهر فيها جميعا أنه يتحدث عن الجامع، الصلاة أي الجامعة بين الأفراد هي عمود الدين. الصلاة هذا المعنى العام، تنهى عن الفحشاء والمنكر. من أين ينشأ هذا الظهور؟ من أين لكم أن تقولوا إن هذا هو الظاهر؟ نقول في الجواب منشأ هذا الظهور أنه حمل في هذه الأخبار والآيات على الصلاة أحكاما ورتب عليها آثارا، مثل كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ظاهر هذه الآثار والأحكام أنها ليست آثارا لفرد بخصوصه دون فرد، بل هي آثار تترتب على جميع الأفراد، على كل فرد فرد منها. فالصلاة بما لها من أفراد تحققت في هذا الفرد أو في ذاك الفرد على هذه الحال من العجز مثلا والإيماء، أو تلك الحال من القدرة والركوع والسجود، مقصورة ناقصة في السفر أو كاملة في الحضر، الصلاة على كل حال وبكل هذه الأفراد بكل منها تؤثر أثر النهي عن الفحشاء والمنكر. من الواضح أنه إذا كان الحال كذلك كان هذا حكما للصلاة من حيث هي وبمعناها الجامع، أن تحققت وكيفما تحققت، وليس هذا إلا ما قلنا من أن المستعمل فيه في هذه الأخبار هو هذا المعنى الجامع. المقدمة الثانية نقول فيها إن هذا الاستعمال في الجامع في الموارد المختلفة هو من دون قرينة خاصة في كل مورد تدل على إرادة الجامع، وبلا تكلف أي عناية أو رعاية أي علاقة، لا نلحظ شيئا من ذلك، بل نجده مسوقا على نسق الاستعمالات الحقيقية في الموارد الأخرى. كيف مثلا عندما يقول رأيت أسدا، الأسد كذا، ويريد معناه الحقيقي الذي نعرفه وهو المفترس، كيف يستعمله في الموارد المختلفة من دون أن ينصب قرينة خاصة، وهكذا على رسله يأخذ اللفظ ويطلقه في المعنى شأن الألفاظ الحقيقية التي لا تحتاج إلى تكلف نصب قرينة أو رعاية علاقة ومناسبة. كذلك في هذه الاستعمالات المدعى هو هذا، أن استعمالات بلا قرينة ولا تكلف رعاية علاقة أو مناسبة، حالها حال الاستعمالات الحقيقية للألفاظ في معانيها. هذه المقدمة الثانية. إذن في الأولى قلنا هو استعمال في الجامع، في الثانية قلنا هو استعمال على نسق الاستعمالات الحقيقية بلا تكلف قرينة أو رعاية علاقة. ينتج من هاتين المقدمتين كون، طبعا لما نقول في الثانية هو على نسق الاستعمالات الحقيقية إذن هو استعمال حقيقي، فينتج من هاتين كون الجامع المستعمل فيه بمقتضى المقدمة الأولى هو معنى حقيقي بمقتضى كون الاستعمال حقيقيا على ما ذكرنا في المقدمة الثانية. وإذا كان هو المعنى الحقيقي فهذا عبارة أخرى عن كونه هو الموضوع له، هذا هو المطلوب. ومن يدعي خلاف ذلك فهو أمام أحد أمرين لا ثالث لهما، وكلاهما باطل. ونحن ماذا أثبتنا؟ كون الاستعمال في الجامع وكونه حقيقية أمرين. قلت من يخالف هو أمام واحد من أمرين، في كل أمر من الأمرين يرفع اليد عن أحد الأمرين اللذين أثبتناهما. يعني نحن قلنا الجامع هو المستعمل فيه والاستعمال حقيقي، في الأمر الأول مثلا يرفع اليد عن كون الاستعمال حقيقيا وإن كان في الجامع، في الأمر الثاني يرفع اليد عن كون الاستعمال في الجامع وإن كان حقيقية. وكلا هذين الأمرين باطل. أما الأول أي أن يقول أسلم أن المستعمل فيه هو الجامع، لكن ألتزم بكونه مجازا، فهذا بطلانه من جهة ما ذكرناه من المقدمة الثانية، وأن ظاهر هذه الاستعمالات أنه بلا قرينة وعلى نسق الاستعمالات الحقيقية وليس استعمالا مجازيا. طبعا هذا الذي يقول أسلم أن الاستعمال في الجامع لكنه مجاز، يعني هو يذهب إلى أن الوضع هنا من القسم الثالث، فالموضوع له عام والمتصور معنى الصلاة العام، لكن فالوضع عام والمتصور معنى الصلاة العام، لكن الموضوع له أفرادها. وإذا كان الموضوع له أفرادها فالاستعمال في الجامع استعمال في غير ما وضع له وهي الأفراد، لذلك يكون مجازا. قلنا هذا تبطله المقدمة الثانية. فإذا أولا نقول في عرفت في المقدمة الثانية أن الاستعمال في هذه الموارد حقيقي. ثانيا قد نضيف ونقول معنى أن يكون الاستعمال مجازا ومن باب استعمال اللفظ الموضوع للأفراد الخاصة في المعنى العام الجامع بينها، معناه رعاية علاقة بين الموضوع له والمستعمل فيه، ونحن قد لا نجد علاقة تصحح استعمال اللفظ الموضوع للأفراد والجزئيات في المعنى العام الكلي الجامع لتلك الجزئيات. ليس هناك بحسب الظاهر علاقة تصحح مثل هذا، فليلاحظ هذا المعنى. هذا كله في الأول. الأمر الثاني الذي يمكن أن يلتزم به المخالف هو أن يسلم كون الاستعمال حقيقيا لكن يمنع كونه في الجامع، بل يقول إن الاستعمال هو مثلا في الأفراد استعمال حقيقي في الأفراد. هذا المعنى باطل أيضا، ووجه بطلانه ما تقدم في المقدمة الأولى. في المقدمة الأولى قلنا إنه حكم على مثل الصلاة بأحكام بحسب الظاهر ليست مختصة بفرد دون فرد، بل هي حكم كل فرد فرد منها، وأن الصلاة كيفما تحققت فإن لها هذا الحكم والأثر. وهذا عبارة أخرى عن أن الأثر ليس للأفراد بخصوصياتها، بل الأثر للجامع بينها المتحقق في كل منها، ولذا اضطرد التأثير في كل فرد فرد. هذه المقدمة التي أثبتنا فيها أن الاستعمال في الجامع ما يدعيه من كونه في غير الجامع بل في الأفراد مخالف لهذه المقدمة وهي تبطله. فليس الاستعمال هنا في فرد خاص وأن هذا حكم فرد خاص، ولا حتى حكم مجموعة خاصة من الأفراد، بل ولا حتى هو حكم كل الأفراد على نحو أن يكون المستعمل في الأفراد ابتداء من دون لحاظ جامع، بأن يكون المراد بالصلاة لا الجامع المشترك بين الأفراد بل الأفراد نفسها كلها كل واحد منها ابتداء بلا نظر إلى جامع. ليس حتى هكذا المقصود، أنه للجامع وإن شئت قلت إن الظاهر كون القضية في أمثال المقام طبيعية، جعل فيها الحكم على طبيعي المعنى الجامع بين الأفراد والمشترك بين هذه الأفراد، طبيعي الصلاة، ليكون هذه الآثار من المعراجية والنهي عن الفحشاء والمنكر وغير ذلك آثارا لكل ما يتحقق فيه الطبيعي، يعني آثارا للطبيعي وبالتالي لكل ما يتحقق فيه الطبيعي من هذه الأفراد من دون خصوص لحاظ خصوصيات أصناف هذا الطبيعي أو أفراده، من مثل حالات السفر والحضار والقدرة والعجز والاضطرار والاختيار وأمثال ذلك، فهذا يبطل به ما ذكره ثانيا من التزام كون الاستعمال في غير الجامع. بهذا يتم الكلام في هذا الأمر الأول. قال: ومنها أن الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامين، واحتمال كون الموضوع له خاصا أي القسم الثالث بعيد جدا لاستلزامه كون استعمالها في الجامع في مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء والصلاة معراج المؤمن وعمود الدين والصوم جنة من النار، يستلزم كون الاستعمال في الجامع مجاز. إذن هنا هو يفرض الفراغ عن كون الاستعمال في مثل هذه في الجامع، والفراغ عن كونه بنحو الحقيقة بلا رعاية علاقة، وهما المقدمتان الأوليان. هذا الذي جاء منه ظهور كون الموضوع له أيضا عاما، إذا كان الاستعمال حقيقي وفي الجامع إذن الجامع معنى حقيقي هو الموضوع له. أما أن تقول بكون الموضوع له خاصا فمعناه أن تلتزم بواحد من أمرين: الأول أن تقول الاستعمال في هذه الموارد الذي هو في الجامع في غير موضع له فيكون مجازا، أو تقول أمنع استعمالها في الجامع في مثل هذه الموارد يكون حقيقيا لكن استعمال في موضع له وهي الأفراد وليس في الجامع، وكل منهما بعيد إلى الغاية، مجازية الاستعمال في الجامع وحقيقيته في غير الجامع على التقديرين كل منهما بعيد إلى الغاية، كما لا يخفى على أولي النهاية سعادة يعبرون أولي النهى، لكن إن سمعت من بعضهم أن في بعض كتب اللغة ما يدل على صحة هذا الاستعمال أولي النهاية مثلا. هذا في هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس من الأمور التي لابد من تقديمها يتعلق ببيان ثمرة هذا النزاع بين الوضع للصحيح والوضع للأعم، والثمرة هي مرتبطة بجواز التمسك بالإطلاق وعدمه، جواز التمسك على الأعم دون الصحيح، هذه هي الثمرة، أن الذي يقول بالأعم له التمسك بالإطلاق، أما الذي يقول بالصحيح فليس له التمسك بالإطلاق. بما أن الثمرة مرتبطة بالإطلاق فلا بأس من تقديم مقدمة نوضح فيها الإطلاق ومقدماته ونكتة مهمة يترتب عليها ظهور الثمرة. فنقول: الإطلاق ليس من سنخ الدلالات اللفظية، صحيح يقع الإطلاق في اللفظ، لكن الدلالة على وجود الإطلاق في اللفظ وإرادة المتكلم له من جهة العقل، ولذلك هي تستند إلى مقدمات تعرف بمقدمات الحكمة. لا يتم الإطلاق ولا يصح التمسك به إلا إذا تمت هذه المقدمات. ووجه التسمية بالحكمة أن ما يقتضي هذه المقدمات حكمة المتكلم. في حكمة المتكلم إذا أراد الإطلاق لا بد من توفر هذه المقدمات، وإلا أن يتوفر هذه المقدمات ولا يريد الإطلاق، أو العكس يريد الإطلاق ولا تتوفر هذه المقدمات، فإنه يكون مخلا بالمقصود ومخالفا لحكمة التخاطب والتفاهم. هذه المقدمات اتفقوا على ثنتين منها. الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإهمال ولا في مقام الإجمال. المقصود من الكون في مقام الإهمال أن لا يكون ناظرا إلى الجهة المعينة رأسا، لا يتعرض أصلا لهذه الجهة. وأما أن يكون في مقام الإجمال فهو ناظر إلى الجهة ومتعرض لها، لكنه يتعمد إبهام الكلام لنكتة عقلائية تقتضيه. مثلا بالنسبة إلى الإهمال يقال مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة. خب، أقيموا الصلاة أي صلاة؟ مع السورة أو من دونها؟ مع جلسة الاستراحة أو من دونها؟ يقولون ليس في مقام بيان هذه الجهة، ليس في مقام بيان تفاصيل هذه العبادة وما يعتبر فيها من أجزاء وشرائط، بل هو مهمل من هذه الجهة وناظر إلى أصل التشريع. إنما يريد فعلا أن يقول إن الصلاة واجبة، وأما أن هذه الصلاة كيف تكون فهذا يؤخذ من دليل آخر. هذا يعبر عنه بالإهمال، جهة بيان تفاصيل العبادة أجزاء وشرائط مهملة ليس ناظرا إليها ولا متعرضا لها بالكلام. وأما أن يكون في مقام الإجمال فقلت يكون ناظرا إلى الجهة لكن يتعمد أن يجمل، نظير قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى مثلا، بناء على أنه تعالى لم يعينها. طبعا في الأخبار هناك تعيين لها، لكن بناء على أنه لم يعينها وقال الوسطى ولم يسمي صلاة بخصوصها، والحال أن الوسطى غير متعينة في الخارج، فإنه كما يمكن أن يقال إن الظهر هي الوسطى باعتبارها صلاة وسط النهار، فيمكن أن يقال إن الصبح مثلا وسطى بين صلوات الليل وصلوات النهار مثلا. يمكن ربما في كل صلاة أن تبين وجها لكونها هي الوسطى. ومع أنه في مقام البيان ويحكم على الوسطى، في مقام بيان الوسطى يقول حافظوا على الوسطى، يبين الوسطى ويتعرض لها ويحكم عليها، لكنه يجملها ويبهمها لا يعينها في شيء ويبقيها هكذا على غموضها. صالحة للانطباق على أكثر من صلاة. لماذا؟ لماذا؟ أليس مفترض أن المتكلم يتكلم بكلام واضح يفهم مراده ويوصل مقصده إلى المخاطب والسامع؟ نقول مثلا لعله، نقول هذا فرض في فرض، يعني بناء على أنها لم تبين، لعله من باب أنها ما دامت يمكن تطبيقها على كل صلاة بين صلاتين ويصلح حينئذ تسميتها وسطى، فأنت تحتمل صدق الوسطى على الكل، ولأجله تحافظ على كل الصلوات لتتيقن بالمحافظة على ما هي الوسطى الواقعية المقصودة له تعالى. مثلا كيفما كان، الإهمال ألا يكون ناظرا إلى الجهة أصلا في مقام آخر مثل أصل التشريع، الإجمال يكون في تلك الجهة وناظرا إليها ولكن يبهم عمدا لنكتة، مقابل هذين لا إهمال ولا إجمال، ناظر إلى الجهة لا مهمل كما في الأول، ويبين ويوضح لا يجمل ويبهم كما في الثاني، هو في مقام البيان من الجهة المفروضة. هذه مقدمة. المقدمة الثانية عدم نصب قرينة التقييد، القرينة الدالة على إرادة المقيد، مثل أن يقول بعد أن كان في مقام البيان من جهة تفاصيل خصوصيات المطلوب على مقتضى المقدمة الأولى، يقول أعتق رقبة فلا يقيد بخصوص المؤمنة، لا يأخذ شرط الإيمان، حينئذ يستفاد أن الحكم على الرقبة من حيث هي مؤمنة كانت أم كافرة، وليس لحصة خاصة منها كالمؤمنة. هذه مقدمة ثانية وهي واضحة، أنه مع القرينة دائما يكون الكلام محمولا على مقتضى القرينة، أي على إرادة الحصة والتقييد، ومعه لا معنى للقول بالإطلاق. هاتان هما المقدمتان اللتان اتفقوا على اعتبارهما في الحكمة لينعقد الإطلاق ويؤخذ بظاهر الإطلاق ويقال إنه مراد جدا. زاد المصنف في محله مقدمة ثالثة، وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. القدر المتيقن على قسمين، قدر متيقن من خارج الكلام في واقع الحال في نفس الأمر، وقدر متيقن من سياق الكلام مقام التخاطب. بالمثال إذا قال الشارع أكرم العالم، فباعتبار أنه شارع وله مزاج معين منطق خاص، يحب المتقين، يحب العدول، يحب المطيعين، يحب العالم العامل، فالقدر المتيقن من الخارج إرادته من هذا الإطلاق هو العالم العادل، ليس في الكلام ما يقتضي هذا. هكذا ابتداءً التقيت به في الشارع، قلت السلام عليكم، قالوا عليكم السلام أكرموا العلماء، ما في أي شيء لا قبل هذا ولا بعد، فليس في الكلام ما يقتضي هذا الاقتصار على العادل، لكن من الخارج، من خارج الكلام، بحيث حتى لو لم يتكلم الشارع ولم يقل أكرم العلماء، لو سألني سائل فقال: لو فرضنا أن الشارع يريد إكرام العلماء، برأيك ما يكون القدر متيقن؟ أقول بلا إشكال، العادل قدر متيقن. يعني بمعنى أن الشارع يمكن أن يريد إكرام الكل عدولا وفساقا، ويمكن أن يريد إكرام البعض أي خصوص العدول، ولا يمكن أن يريد إكرام خصوص الفساق، فيلزم أن يكون العادل أسوأ حالا من الفاسق مثلا. إذا كان يمكن أن يريد الكل ويمكن أن يريد خصوص العدول، فالعدول يمكن أن يريدهم على كل تقدير، فيكون هذا قدرا متيقنا من الخارج. وأما القدر المتيقن من مقام التخاطب، فمثل أن يتحدث المولى نصف ساعة في فضل لحم الغنم: لحم الغنم كذا، ولحم الغنم كذا، ولحم الغنم كذا، وما أدري ماذا. ثم يلتفت إلى خادمه فيقول: خذ هذا الدرهم أو الفلس مثلا، يحب لحم الغنم كثيرا فيفرط بالفلوس لأجله، يقول: خذ هذا الفلس الكبير واذهب إلى السوق واشتري لنا اللحم، اشتري به اللحم. واللحم من حيث اللفظ مطلق، يحتمل الغنم والبقر جميعا، لكن من سياق الكلام وفي مقام التخاطب ما يدل على أنه لا يريد أي لحم. هذا التعريف نصف ساعة بلحم الغنم لا يناسبه أن يندفع بعد ذلك بحماس يقول: خذ الفلس الكبير واشتري به لحم البقر مثلا. المناسب أنه يريد ذاك الذي كان يتكلم عنه ويذكر فوائده ومنافعه، الأمر الذي أسال لعابه وحمسه ليدفع الفلس ويضحي به. هذا إن لم يصلح قرين على التقييد، ولا يفترض أن يكون قرين على التقييد، وإلا هدم المقدمة الثانية ورجع إلى المقدمة الثانية، عدم قرينة التقييد. لكنه على الأقل يصلح أن يكون مما يصلح للتقييد والقرينية، مما يحتف به الكلام، واضح؟ ذاك يكون قرينة واضحة فتدل على إرادة المقيد، لكن هذا يصلح للقرينية، يمنع انعقاد الإطلاق، يرجع الكلام معه مجملة على الأقل، محتملا أن يريد الغنم وأن يريد البقر، وليس محسوما أنه أطلق وأوكل التطبيق إلى المكلف: اشتري ما شئت من اللحم غنما أو بقرة. وهناك من ذكر مقدمة أخرى في محل إن شاء الله من بحث المطلق والمقيد يوضح كل هذا. لكن الذي أردناه بعد هذا الاستعراض أن نقول إن التمسك بإطلاق خطاب بعد تمامية المقدمات المذكورة لا بد فيه من إحراز صدق الاسم وتحقق المسمى. مثلا إذا قال: أعتق رقبة في مقام البيان، واضح لم يأخذ في الكلام قيد المؤمنة، فلكي تتمسك بالإطلاق تقول: هذه، أي الكافرة، ليس بالضرورة هذه الخارجية، هذا الصنف هذه الحصة الكلية الكافرة، الكافرة رقبة، تقول هكذا، وهذه مقدمة تضم، فتقول هو قال أعتق رقبة، يعني أوجب العتق على ما يسمى رقبة، وهذه أي الحصة الكافرة رقبة، يعني ماذا؟ يعني يصدق عليها الاسم، يصدق عليها الاسم، فيتم الاستنتاج، وتقول إذن هذه الحصة داخلة في متعلق التكليف ومطلوب عتقها. ولم يقل هو مؤمنة حتى يخرج عن مثل هذا، فقد ظهر لك أن النكتة في صحة هذا التمسك بالإطلاق هي صدق عنوان الرقبة على المورد المتمسك فيه، الكافرة رقبة، وهو قال أعتق رقبة فيشملها الخطاب، وهو لم يقل أعتق رقبة مؤمنة ليخرجها بذلك، مبنى صحة هذا التمسك على صدق العنوان في المورد المتمسك فيه بالإطلاق، ليكون الشك بعد صدق العنوان وتحقق المسمى في اعتبار شيء زائد على أصل الصدق وعدم اعتباره. الرقبة بلا إشكال، لكن هل هو يعتبر الإيمان زيادة على صدق الرقبة أو لا؟ فنقول قال رقبة ولم يقل شيئا آخر، وهذه رقبة، واضح؟ فلا بد من صدق الاسم في التمسك بهذا الإطلاق، ومن هنا لا يصح التمسك مع عدم الصدق، كما لو فرضنا أن للرجل جارية ولدت حديثا غلامة، وفرضنا أنه في العرف لا يصدق الرقبة على المولود حديثا قبل لحظة، مثلا الآن خرج من بطن أمه إلى الدنيا، لو فرضنا أن العرف لا يسمون هذا رقبة، لا يطلقون عليه رقبة، أو على الأقل شككنا، لم نحرز أنهم يطلقون رقبة، افرض هذه الجارية والآخر العبد الذي ولدت منه كلاهما كافر، وهذا الولد يتبع أبويه في الكفر فهو كافر، تريد أن تقول قال أعتق رقبة ولم يقل مؤمنة فيشمل هذا؟ نقول لا، إذ ما دام لا يصدق عليه رقبة فلست تستطيع أن تقول هذه رقبة، وكل رقبة تجزف العتق بمقتضى قول أعتق رقبة، إذن هذه تجزي، لا تستطيع أن تقول هذا. لما؟ لأن المفروض أني قلت لا يصدق في العرف رقبة على هذا، فصغر القياس انتفي، واضح؟ قلت يكفينا أن نشك ولا نحرز أن في العرف يصدق عليها رقبة أو لا، إذا أحرزنا العدم واضح، إذا لم نحرز يصدق أو لا أيضا لا نستطيع مع عدم الإحراز أن نقول هذه رقبة، نقول من أين لك هذا؟ من قال إنها رقبة وأنت لا تعرف؟ ويكون التمسك بالدليل فيها من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذه رقبة من أين؟ لا أحرز، نظير أن تقول لا أعرف هذا عالم أو جاهل، فأتمسك بعموم أكرم العالم لأقول أكرم هذا، التمسك به من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية هذا لا يجوز. أولا لابد أن يحرز الصغرى، الموضوع العرش ثم النقش، لابد أن يحرز الموضوع ليعطى الحكم، يكون عالما فيكرم، يكون رقبة فيعطى حكم العتق والكفاية في مقام العتق، هذا لم يحرز هذا المعنى. فإذا أحرز العدم أو لم يحرز الثبوت على التقديرين لم تتم صغرى هذا القياس، فليس لك أن تتمسك بالإطلاق في مثل هذا الفرض. تريد مثالا آخر؟ مثال آخر، ما لو قال لا تكرم الفاسق؟ ولم نعرف الفاسق مرتكب الكبيرة خاصة أو يشمل حتى مرتكب الصغيرة، وكان هناك رجل يرتكب الصغائر وقال لا تكرم الفاسق، يعني يحرم إكرام الفاسق. فنشك هل هذا يحرم إكرامه أو لا؟ لماذا؟ لأننا لا ندري معنى الفاسق، وأنه مرتكب خصوص الكبيرة فهذا ليس بفاسق ولا يحرم إكرامه، أو مرتكب الأعم من الكبيرة والصغيرة فهذا أيضا فاسق ويحرم إكرامه. في مثله ليس لك أن تقول قال لا تكرم الفاسق وأطلق ولم يقيده بمرتكب كبيرة أو مرتكب صغيرة أو بأي شيء آخر مثلا، وذلك لأن الشك في الفرض في كونه مرتكب الكبيرة، في كون الفاسق مرتكب الكبيرة أو الأعام، يوجب الشك في الصدق في المورد. إذا كان الفاسق مرتكب الكبيرة فهذا ليس بفاسق، إذا كان مرتكب الأعام فهذا فاسق، فالشك في معناه يؤدي إلى الشك في الصدق هنا. وإذا شككنا في الصدق فليس لك أن تقول هذا فاسق والفاسق يحرم إكرامه، الصغرى لم تحرز، فكيف يركب قياس من كبرى ومن صغرى غير ثابتة وغير محرزة؟ لابد في المقدمتين أن تكونا ثابتتين. ما السر وراء القول بلزوم اعتبار الصدق، صدق العنوان، في التمسك بالإطلاق؟ السر وراء ذلك أنه لو لم يكن صدق، أو شك على الأقل في الصدق، فإن الخطاب حينئذ يكون مجملا. في هذا المثال الأخير، مثال فاسق، لما لم نعرف أن الفاسق يصدق على هذا المرتكب للصغيرة أو لا، من جهة أننا لم نعرف معنى الفاسق، ففي الحقيقة وراء عدم إحراز الصدق هنا حالة إجمال. لماذا لم يحرز الصدق هنا؟ ما الذي أدى إلى عدم إحراز الصدق هنا؟ إجمال معنى الفاسق. فوراء عدم الصدق هنا إجمال، وإذا كان إجمال انهدمت واحدة من المقدمتين المتقدمتين، وهي الأولى أن يكون في مقام البيان لا في مقام الإهمال ولا الإجمال. في المثال السابق أيضا عندما ندعي ونفترض عدم صدق عنوان الرقبة على المولود توا، فهذا معناه أن في معنى الرقبة نوع إجمال لا يعلم حدوده سعته وضيقه، بحيث يشمل، هو معنى واسع يشمل مثل هذا الفرد أو ليس كذلك، ويضيق عن الشمول لمثله، فيحصل إجمال في لفظ الرقبة، في معنى لفظ الرقبة، يكون هو السر وراء عدم إحراز الصدق أو إحراز عدم الصدق. في صورة إحراز عدم الصدق قد لا يكون فقط إجمال، وضوح عدم إرادة هذا المعنى ربما، على كل في أقله هو إجمال. وإذا كان إجمال انهدمت تلك المقدمة الثانية التي تقول لابد أن يكون في مقام البيان. إذا تمت هذه المقدمة، الخلاصة التي نأخذها منها هو هذا، أنه لابد في جواز التمسك بالإطلاق من إحراز صدق العنوان الذي هو محل الإطلاق على المورد المشكوك ليتم التمسك فيه بالإطلاق، ونفي اعتبار ما يشك في اعتباره وإثبات دخوله في المطلوب. وأما مع عدم الصدق أو الشك في الصدق فلا يكون ذلك. هذا الذي أردناه من كل هذا البيان. إذا تم هذا يترتب عليه الثمرة. سنقول في بيان الثمرة: على الصحيح يكون الشك دائما شكا في الصدق، فلا يجوز معه التمسك بالإطلاق. وأما على الأعام فالصدق محرز على كل حال، ولذلك يجوز التمسك بالإطلاق. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.